أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في مجالسة العلماء وفي إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. روى الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. وهذا باب آخر يذكره الحافظ المنذري في كتاب العلم، وفيه الترغيب في مجالسة العلماء، وفيه الترغيب في إكرام العلماء وإجلال العلماء وتوقير العلماء، وفيه الترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. ديننا دين عظيم، دين يحث على العلم ويأمر به، ويأمر بحفظ العلم وبحفظ أهل العلم وبتوقيرهم وعدم المبالغة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوقرونه لأن الله أمره باحترامه وتوقيره، وأنهم يكونون معه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحذرهم من المغالاة والمبالغة في ذلك، ويقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى المطلوب أن الإنسان المؤمن يعرف قدر العالم، قدر العلماء، واحترامه للعلماء احترام لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، ما عدم المبالغة التي تجعل الإنسان يخرج عن أمر الله سبحانه في ذلك. فهنا من الأحاديث التي تدل على فضل أهل القرآن وأهل العلم وأهل السنة حديث رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، شهداء أحد رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قتلوا وكان فيهم من يحفظ القرآن أو يحفظ الكثير من القرآن، ومنهم من يحفظ بعضه رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع، فكانوا كأنه مشقة حفر القبور في هذه الأماكن الصلبة الصعبة الشديدة، فكان يأمرهم بحفر القبر الواحد ويوسعون القبر ويجعلون فيه الرجلين في القبر الواحد والثلاثة حتى تكفي القبور لهؤلاء الشهداء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فكان التقديم في القبر من الذي يكون تجاه القبلة، معلوم أن الميت حين يدفن يدفن على جانبه الأيمن وجهه للقبلة، طيب مين اللي قدام وش القبلة، مين اللي ورا؟ هنا يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فقدم حتى في القبر الإنسان الحافظ لكتاب الله سبحانه، قدم أهل العلم فكانوا الأقرب إلى القبلة أهل العلم، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد. حديث رواه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، الله أمرك أن تعرف قدره سبحانه تبارك وتعالى، إن كان الكثيرون لا يقدرون الله حق قدره وما قدر الله حق قدره سبحانه، فيأمر أنك تعرف قدر الله، تعرف قدر الله، فمن معرفتك بالله أن تعرف دين الله، أن تحترم دين الله، أن تحترم أهل دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن هؤلاء ذو الشيبة المسلم وحامل القرآن وكذلك السلطان المقصد، كل هؤلاء الذين يعرفون دين الله سبحانه، الذين يدافعون عن دين الله، الذين أمضوا أعمارهم في العبادة. فمن إجلال الله، من توقيرك، من احترامك، من إجلالك، تعظيمك لربك سبحانه، أن تكرم ذا الشيبة المسلم. ذو الشيبة المسلم معناه أنه عاش عمرا في الإسلام يعبد الله سبحانه، يصلي لله سبحانه. فتعرف قدر من سبقك في الصلاة، الذي هو أكبر منك سنة، الذي صام رمضان ورمضان ورمضان أكثر مما صمت أنت. فتعرف قدر ذي الشيبة المسلم، توقره وتقدره تعظيما لله سبحانه، لأنه أمرنا بذلك. كذلك تعرف قدر حامل القرآن الذي لا يغالي فيه ولا يجف عنه. حمل القرآن لله سبحانه، فبلغ، علم وعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يغالي فيه، لم يتشدد تشددا ممقوتا حتى يشار إليه بالأصابع، لم يطلب الدنيا فيه وإنما طلب الآخرة، ولم يدفع عنه، ما حفظه سابه ونسي القرآن، لا، ولكن الذي يحفظ القرآن ويأخذ به ويعمل به ويدعو إليه ويعلم به، فهذا الذي تجل وتحترمه من تقديرك لربك سبحانه، من تعظيمك لربك، تعرف قدر العالم بالقرآن. وكذلك من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقصد، الحاكم الذي يعدل بين الرعية، الذي يسوي بينهم، الذي يأخذهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من إجلالك لله أن تحترمه، أن توقره، أن تعرف له قدره، لأنه يأخذ الناس إلى طريق الحق بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ليس منا، ليس من أهل سنتنا، ليس على طريقتنا، طريقة محمودة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يعرف ويعرف قدر أهل العلم في الخلق. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، الرحمة بالصغير، هذه الرحمة التي تدفعك لتعليمه وأن تشفق عليه وأن تعطيه وأن تكون حازما معه في تأديبه. الرحمة مش معناها الدلع، الرحمة مش معناها إن تديله كل حاجة هو عايزها، بحيث إن العيد يطلع وهو صغير يكبر على الدلع وعلى البعد عن دين الله سبحانه، لا، مش دي الرحمة. الرحمة إني أعلمه كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، شفقة عليه أن يكبر وهو لا يعرف شيئا عن دين الله فيكون من الأشقياء. الرحمة النفقة على الصغير وإعطاء الصغير ما يحتاج إليه. من رحمتك به التهذيب والتعليم والتأديب وعدم القسوة عليه. يبقى هنا الرحمة بالصغير، ما يجيش العيد الصغير يجري بين الصفوف وبعدين يسيبه وخليه يلعب، لا، المسجد مش للعب، المسجد للتأديب، المسجد للتعليم. ما يجيش العيد الصغير يدوس على نظارة إنسان يكسرها له وتقول سيبه مع عيد صغير، لا، يغرم ولي تمن هذه النظارة اللي اتكسرت، تقولش هاخد عوض، أيوة تاخد عوض، لأنه كسر النظارة وآذى الناس ومش مكانه أن يجي يلعب في بيت الله سبحانه. الرحمة مش انه اما واحد يقول لي لابنك عيب يا ولد ارجع ورا او صلي في الصف الاخير تقوم تزعل وتتضايق واتقي الله وحرام عليك وبتطفشوا الناس، لا، مش دي الرحمة اللي امرنا بها. الرحمة هي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم الصفوف، صف الرجال يليهم الغلمان يليهم النساء، يبقى تعرف فين القدر. ماشي نجيب ابني وأوقفه في الصف الأول، وبعض الناس يجيب وراء الإمام، وبعض الناس يجيب عيل صغير عنده 4-5 سنين قاعده جنب الميكروفون يقعد يتكلم ويزعق والناس بتصلي ويقول الرحمة، لا لا، دي قلة الأدب، السفاهة، البعد عن دين الله سبحانه. ويمكن تكلم الواحد تلاقيه ينهرك ويرد عليك برد فيه قسوة. وإمتى يتعلم هؤلاء الصغار؟ إذا كنت أنت حتدلعه والتاني حيدلعه. الرحمة مش إن أجيب العيال وخليهم في الدور الثالث في الصلاة التراويح يجروا شمال ويمين بوظوا على الناس الصلاة، ولما حد يشخط فيهم تسور أنت وتزعل وتعمل لك حدوتة في المسجد. لا، هذه من سفاهة من يفعل هذا، هذا سفيه. الإنسان المهذب، الإنسان الذي يعرف دين الله، الذي يحكم أبناءه، الذي يؤدبهم، الذي يرحمهم بتعليمهم دين الله سبحانه حتى لا يسيئوا إلى الخلق. لما أنت حتربي ابنك تعوده يجي المسجد، ما يكونش ودوده وهو صغير غير مكلف تطفيشا لإنسان كبير اتعود يصلي في بيت الله. وكم من كبير يقول لك لا يا عم مش مصلي في المكان ده، مليان عيال صغيرين بيزعونا في الصلاة ما نعرفش نصلي. يبقى أنت على ما تعود ابنك تكون طفشت 20-30 واحد من الكبار اللي بيصلي. وبعدين يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل أمامة بنت ابنته ودخل بها المسجد ونزل من على المنبر وشال الحسن والحسين. هذا من الرحمة وهذا من التأديب، لو أنك تفطنت وتعلمت، ولكن جهلك يمنعك من أن تفهم ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهل الذي يجادل بالكلام الفارغ وهو لا يفهم ما الذي يقول جاهل سفيه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي بأمامة أنه يكون في مشوار معه بنت ابنه صبية صغيرة، يوم يشلها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الصلاة. طيب حيعمل فيها إيه؟ بيت أمها بعيد عشان يروح يوديها، ما فيش إلا أنه يا إما يبعد بياخد حد يوديها للبيت يقوم يعطله عن الصلاة، يا إما هو صلى الله عليه وسلم يأخذها ويشلها. طول ما هو في الصلاة شايلها عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها بجواره. كل شوية واحد رايح جاي، ومبارح أنا جاي من الطريق واحد راجل حيتعارك مع أخ عشان بيشخط في ابنه، حيتعارك معه عشان بيقول لابنه ابعد أو اعمل، اعمل له حدوتة عليه. امتى نتعلم يا جماعة؟ امتى نتعلم الأدب؟ امتى نقول للعيل اسكت؟ يكون فيه تأديب، فيه رحمة بأنك تقول له اسكت. ما مش مطلوب منك القسوة لأنك تضربه وتعمله، لكن تأدبه، يتأدب. الوقت ما العيال يشوفوا كاميرا ولا بتاع عايزين يتنططوا قدام، حتى الكبار، حتى الكبار عايز يطلع صورته. سبحان الله، عايز يطلع صورته في رمضان في الكاميرا. استغفر الله واتوب اليه. هتعمل ايه؟ عقول عجيبة ولا حول ولا قوة الا بالله. شال النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وقف بها في الصلاة لغاية ما انتهت الصلاة وهو على هذا الحال، يشلها وهو واقف يحطها وهو جالس صلى الله عليه وسلم عشان ما يؤذيش أحد من الناس، ما تجريش البنت تزعج الناس وهم في صلاتهم. هذا النبي الكريم بهذه رحمته. كان على المنبر، لقى الحسن والحسين جايين من بعيد لابسين أفاطين جديدة بيتكعبلوا بين الناس، يا إما وهو يخطب يفضل يخطب والناس يقول وسعوا للحسن والحسين، وسعوا للحسن رضي الله عنهما، أو إن الناس ينشغلوا بهم لغاية ما يوصلوا فينشغلوا عن الخطبة يضيع منهم شيء من صلاتهم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو صلوات الله وسلامه عليه بكرمه وبرحمته عليه الصلاة والسلام ينزل على المنبر ويروح يجيب عياله يشلهم ويطلع بهم المنبر صلى الله عليه وسلم، لم يزعج بهما أحدا من الناس، هو بنفسه أخذهما وحملهما صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤذي الناس ولم يشغل الناس بهما ولم يقطع الخطبة على الناس بأنهم ينشغلوا ولا يسمعون. لا، هو قطع الخطبة على نفسه صلى الله عليه وسلم ونزل وحمل الاثنين ثم رجع وكأكمل خطبته. ففيها رحمته صلى الله عليه وسلم بالولدين ورحمته بالجميع. فين ده من اللي يجيب ابنه ويجيب له آيس كريم ويقعده في الصلاة يقعد يجري يزروت به المسجد ويبوظ به على الناس الصلاة ويقول لك ابني بعلمه أن يصلي 4 سنين 5 تعلمه إيه اللي يصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لـ7 سنوات سن الذي يفهم ويعقل فيها الصلاة واضربوهم عليها لـ10. ترى اضربوهم هنا قسوة؟ لا والله، ما هي قسوة. العيل إلا أبوه يعلمه الصلاة ويضربه عليها يقوم يبلغ وهو يعرف كيف يصلي. ما تعديش عليه تلاقيه قاعد على القهوة بيشرب سجارة في نهار رمضان، ما تلاقوش قاعد بيصلح مع حبة صنايعية عمالين يشربوا سجاير والناس رايحين عليهم جايين في صلاة الفجر وصلاة العصر رايحين يصلوا ودول قاعدين يشربوا سجاير ويشربوا شاي. لو كان الآباء علموا الأبناء ما كانش هذا الحال. لذلك احرص على أن تعلم أبنائك توقير العلم وتوقير أهل العلم وتوقير مجالس العلم التي تحفها الملائكة. الملائكة تحف مجالس العلم لتستغفر للمؤمنين، فيكون إنسان يسيء فلا يستغفر له لإساءته. لذلك احرصوا على طلب العلم وعلى توقير مجالس العلم بأجل الاهتمام. انك عايز تطلع في الصورة وتطلع في التلفزيون وتطلع على الكمبيوتر وتضيع على نفسك الثواب اللي انت جاي من أجل لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يؤدبنا بأداب الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.